Sabrò maturare una dove un giorno possiamo assegnare la mare ma è che la opera modella come io vorrei fare a Ariela c'è una via in una cosa in una città c'è da un film un altro vuoto solo la vari ma le erbi sono qui ho sempre un pessimo perché ho mamma vai ma che la vita اللهم صل على من نبأ وأما الصالحات اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين الأحياء والأموات. قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا زال رحمه الله في سياق ولا زلنا في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. أخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي.
أورد رحمه الله تعالى في كتاب المادة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا الأثر عن إمام من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث وأعلم السنة جبل بالحفظ والإتقان عالم بالجهر والتعديل وعلل الحديث. يقول ما أعلم أحد بالشام، والشام يقصدون بها لبنان الآن، من الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وهذا دليل في ذلك الوقت على غرابة السنة وقلة أهلها. يقول ذلك هو بالكوفة، وما يعلم أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. فالسنة دائما غريبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء يعني أهل السنة وغربتهم بين الناس. وما سبب ذلك إلا الجهل بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس أمروا بالتمسك بالكتاب والسنة، فكيف يدعون حبا لا يعرفون من يحبون ولا يعرفون كلام من يحبون؟ من أحب يقتدي أثر محبوبه، ومن أحب الكتاب وأحب السنة اقتفى معرفة ذلك واقتفى أثر من أتى بذلك وأحب من نقل ذلك. وحب أهل الحديث، حب أهل السنة، هو حب لكتاب كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم في غرفة. ومن ذلك الزمن بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ببداية الإسلام قريبا وسيعود. وقال عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما أعلم أحد أعلم السنة في الشام من الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو مفتي الشام وفقيهها ومعلم السنة وناصرها والعامل بها، فقط لهم من أجر، ولا زال ذلك الأجر يسير إلى الآن إلى أن تقوم الساعة. تقرؤون هذه الأسماء ونشهد الله سبحانه وتعالى على حبهم وحب كلامهم، لأنه لا يخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنبأنا أحمد بن محمد ابن حفص الهراوي قال: حدثنا عبد الله بن عدي قال: حدثني محمد بن مطهر محمد بن مطهر قال: حدثني ابن المصفى قال: سمعت بقية يقول: سمعت الأوزاعي يقول: ندور مع السنة حيث دارت.
وهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى من بقية بن الوليد يقول عنه: ندور مع السنة، كان نسير معه، وما كان فيها من أمر فعلناه، سواء كان ذلك الأمر على الوجوب أو على الاستحباب. ما يقولون هل الأمر للوجوب أو الاستحباب، وإنما هذا صار في هذه الأيام وهذه الأعصار المتأخرة. إذا أتى أمر من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلل الناس هل الأمر للوجوب أو للندب، لأن رغبتهم في العمل قليلة ورغبتهم في الآخرة أقل، وتشبثهم بالدنيا والغفلة هل الأمر للوجوب أو للندب. ما ينبغي لمؤمن أن يقول مثل هذا الأمر، وإنما ينبغي عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا. ولا يقول عصينا، وإنما يقول سمعنا. ثم العمل يبقى العمل، قبلنا الأمر على حلاته، يبقى العمل. العمل مناط بالتكليف والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد تستطيع العمل وقد لا تستطيع، حتى بالفرض صل قائما فإن لم تستطع. وأما قبول الأحكام فبالتسليم، ولا ينبغي لطالب علم أن يماهك للوجوب أو للاستحباب. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإذعان، هذا هو القبول. فيقول: ندور مع السنة حيث دارت، ونحن نسير معها ونعمل بمقتضاها أمرا فعلا بالأمر واجتنابا للنهي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أتيتكم منه من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ما قال هل هو للوجوب أو للاستحباب، قال: فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهكذا هو المؤمن يدور مع السنة، والسنة هي الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، نسير معه ولا نخالف. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، هي السنة، نسير معه. لكن كيف نسير معها ونحن لا نعرفها وإنما نماحى؟ إذا سمعنا أحد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، قال: هل أمر الوجوب أو الأمر للندب أو للاستحباب؟ وهل أنت تعرف الوجوب أو الندب أو الاستحباب؟ ما أمر عجيب من طلاب العلم الذين يقولون بأنهم طلاب، نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سوف نرجع إليك ونحن نعمل ونحن نسير، لكن ذلك العمل مقيد بالاستطاعة، الصلاة بالاستطاعة، صوم رمضان بالاستطاعة، الحج بالاستطاعة، وهذه أركان الإسلام، فما بالك بالبقية؟ ما على المؤمن إلا التسليم. فهذا الأوزاعي يقول نحن ندور مع السنة حيث دار، نعمل بما نستطيع، وأما النهي فنكف عنه، ليس مقرر، ليس محددا بالاستطاعة، وإنما بالاجتناب مباشرة، وهذا هو حال المؤمن.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد الله.
أحمد بن أبي خيثمة أبو اسمه زهير بن حرب، وهم مشايخ أصحاب الكتب، وهو أبو خيثمة، وأبو خيثمة في الكتب الستة اثنان، الأول في المشايخ وهو زهير بن حرب أبو خيثمة، والآخر في شيوخ الشيوخ وهو زهير بن محمد، وهو أيضا ركنا أبو خيثمة، زهير بن معاوية ركنا أبو خيثمة أيضا. فهذا أحمد بن أبي خيثمة، وسوف يأتي به في إسناد آخر يقول أحمد بن زهير. نعم.
هذا ولد حوزة.
لا زهير. وهذا يسمى من تدريس الشيوخ وتكثير الشيوخ، لأنه يأتي بالرجل بأكثر من اسم، أحمد بن أبي خيثمة، وفي طريقة أخرى يقول أحمد بن زهير، وهذا يسمى، هذا يعتبر من تدريس الشيوخ. هذا من باب تكثير الشيوخ، لأن التدريس أصله هو الدور، لكن يعني ما سلم أحد من التدريس، ونحن الآن ندرس.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله.
هذا أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى تقول خمس من الأمور التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، يعني يسيرون عليه ويلتزمون. الأمر الأول لزوم الجماعة، وهذا من أعلى ما يكون عند أهل السنة والجماعة، الالتزام وعدم الخروج على ولاة الأمر أي حال من الأحوال، لأنهم يعلمون أن في السمع والطاعة ائتلاف وتقارب وقيام دين الله، وأما الحقوق والفروج والبنى التحتية، استتباب الأمن هو مطلب لإقامة الإيمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن والإيمان مرتبطان لا ينفكان، وإذا انفكا ضاع الأمن وضاع الإيمان، فلا يستطيع المؤمن أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويخرج إلى المسجد يؤدي تلك الشعيرة، لأن هناك خوف، خوف على نفسه، خوف على أهله، خوف على ماله، خوف على نسائه، الصبر والطاعة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي قصه كأنه زميل، سمعا وطاعة. يعني حتى لو تسطر علينا بقوة سمعا وطاعة، لأنه لا يكون أمن إلا بولي، ولا يكون ولي إلا بجماعة، ولا يكون ولي وجماعة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من السمع والطاعة حتى تقوم الجماعة ويقوم ولي الأمر. وأما ما يفعله فعلى نفسه، وليس لنا في ذلك دفع، ولا نسأل عنه يوم القيامة. فالحمد لله نحن في نعمة، ويسر الله سبحانه وتعالى لنا هؤلاء الأولى الذين يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى. والخطأ يحصل بشر، لكن ما نحن فيه من النعم لا تعد ولا تحصى. في أوقات الصلاة المآذن تقف بالأذان والصلاة، وهي تأمر معروف ونهي عن منكر، ويجتمع العلماء ويقربون أهل التوحيد وينصرونهم ويزيلون الشرك وتقام الأحكام الشرعية، أي نعمة بعد هذه النعمة؟ فأهل السنة والجماعة كما يقول أوزاع من وصولهم السمع والطاعة والجهاد، إذا كان هناك جهاد أو دعا ولي الأمر إلى الجهاد فهو ذروة سلام الإسلام، ولا يكون الجهاد إلا ولي أمر. فلا يفكر عقل مندس بين الإسلام وحط الشباب على الخروج إلى مواطن الهلاك بدعوى الجهاد، ليس جهادا، وإنما الجهاد مع ولي الأمر. إذا حث الناس على الجهاد خرج المستطيع، وإلا فقلوبنا مع أهل الإسلام في أي مكان كان، ندعو لهم، وليس الدعاء في الصلوات، هذا من باب الرياء. وهذا الدعاء في الصلاة عن دعاء القنوت هذا يتعلق بولي الأمر، إذا أمر فعلنا، وإذا لم يأمر هل ما ندعو؟ لا ندعو، فقم في صلاتك، في قيامك، في خروجك، في دخولك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو سجد. فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ما قال في الميكروفون وفي الصلوات، قال في السجود: فقمن أن يستجاب لكم. فاجتهد في الدعاء، ادعو لنفسك وادعو لإخوانك في كل مكان، ما قالك أحد لا تدعو، إنما هذا تخرص على ولي الأمر، ودعوة باطلة تحتاج إلى بينة. هؤلاء هم أهل الإسلام، هؤلاء هم أهل السنة، أهل الحديث، يسيرون معهم حيث صار ويدرون حيث دار، ولا يأتون بشيء من عقولهم العميم. وعمارة المساجد بالصلاة، لا شك أن من عمل أهل السنة السلف الصالح متمسكون إقامة الصلوات الخمس في المساجد، بل المبادرة والرباط، ولا يتأخر عنها، يعلمون ما يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان يؤتى بأحدنا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأما اليوم لو أصيب بفترة في يده نام في بيته أسبوع، هذا كسل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما كان أحد يتلقى العصر إنما كان يؤتى به يهادى. وكان يقول أحدهم وهو على فراش الموت: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأصلي على سرير قدومي. ويخرج به يهادى بين رجلين رجلاه تفط الأرض حتى يقام من الصف، ما يجلس على كرسي، وإنما يقام في الصف يقف ويتكئ على عصا ويصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ثقل به اللحم كان يتكئ على عصا ويصلي واقفا، بخلاف اليوم يأتي من بيته يمشي، وإذا وجد آخر خارج المسجد وقف معه يتكلم بالساعة والساعتين، لكنه إذا دخل المسجد أخذ الكرسي وجلس يصلي. صلاته لا تصح، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما عندما شكى بواسير. قال: صل قائما فإن لم تستطع. القيام لا بد منه. وكان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا من الحرص، وهذا فعل أهل السنة، فعل السلف، فعل المتمسكون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتهاونون. كما قال تعالى: دور حول السنة، أينما ذهبت ذهبنا ونسير. هذا هو المنهج وهذه هي الطريقة. لكن عندما خرج هؤلاء المتهاونون والدعاة الذين قالوا بالتساهيل وديننا يسر ونحن في ساعة وهو إلى آخره، كلمة حق ورد بها باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد بكم اليسر. فالشرع الذي شرعه هو يسر، أصله يسر، لأنه قال يريد بكم، فشرعه الذي شرعه قال أراد بكم، ما قال لنا يسروه، لا هو يسير، ولا فعل ولا حرج. أنت لست بمأمور ولا من يفعل ولا حرج، على أي مذهب وعلى أي دين وعلى أي ملة؟ أمر خطير وشيء عجيب. ونسأل الله السلامة. وقراءة القرآن ليس كأمثالنا. إذا دخل رمضان فرعنا إلى المصاحف من العشر الأول فقط، ثم بدأ التكاسل، وما تأتي العشر الأخر الأواخر وهي أفضل شهر رمضان إلا وقد ترك الناس المصاحف وذهبوا للأسواق يتسوقون للعيد. سبحان الله، ما أتى رمضان للأكل والشرب ولا للمسارعة في العشر الأواخر من شعبان لجلب الأغذية والتفاخر. وترى الأسواق تعج، وترى الطرقات تنقه من كثرة السيارات. والعشر الأواخر أفضل أوقات رمضان، ثم يأتي إلى صلاة التراويح إلى سنة. هل هي الوجوب؟ هل هي سنة. سبحان الله. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وهو قد غفر له، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الرسول يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ماذا نقول له؟ وما العمل؟ نحن في غفلة، من يوقظنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والله أعلم.
وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أنبأنا محمد بن الحسين.
عندنا الأسبوع الماضي وقفنا عند الرقم 42، عند فيه بعض التباس في إسناده، نريد أن نصلحه، هو من كان عنده نصح يصلح معنا.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدث
أحمد بن زهير هذا زهير بن حرب لقد أحمد بن أبي حيثم ويأتي كذا ويأتي هذا كنا من تدليس الشيوخ. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي
هذا هو الخطأ عند الآن محمد بن عباد
ابن موسى
حدثنا الفلكي
الفلكي
حدثنا الفلكي هذه مقحم اسمه محمد
اسمه محمد ابن عباد بن موسى
محمد بن عباد بن موسى العكلي بدل الفلكي العكلي وقد حدثنا هذه مقحمة وزيادة ولا تصح عنده صحة الإسناد محمد بن عباد
ابن موسى
ابن موسى العكلي
ثم يقول حدثنا العكلي شيء آخر
لا العكلي هذا هو نفسه ما في العكلي ولا في الفلك هذه تزال هذه تزال
وجدت شيخ انه هو يركض العكلي
اي نعم تزال ليس فيها حدثنا الفلك حدثنا الفلك توقع تزال هذه زياده ومقحمه دكتور بدلها محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثنا بعده
قال كان عمار بن زريق وسلمان بن قرم الضبي
سلمان بن قرم هو ليس سلمان وإنما هو سليمان
بن قرم الضبي
ابن قرم الضبي اللي عنده سلمان يصبحه سليمان اللي عنده سلمان يصبحه سليمان سليمان بن قرم اين قرم الضبي فتح وسكون فتح المعجم الاولى سكون المهمل قرم
شيخنا احسن الله اليك في سير اعلام النبلاء على ان هذا محمد بن عباد بن موسى الوكلي يروي عن شيخ زيادة بن حباب الوكلي
يروي
عن شيخ الله أيضا يقال له الوكلي في سيرة من الوكلي
لكن هنا ليس نعم أصبح هذا الإسناد تجعل إلى مقر
عندك يا شيخ ليس عمار بن
عمار بن
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى العكلي عكلي قال كان عمار بن زريق قال كان عمار بن زريق قال كان عمار بن زريق
مقدم الراء في الراء تقديم الراء تقديم الراء
قال كان عمار بن زريق وسليمان
وسليمان
وسليمان بن قرن الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا يعقوب بن كعب قال حدثنا عبده صاحب ابن المبارك حدثني قال حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء
وهذا سفيان بن سعيد المصروف الثوري رحمه الله تعالى يوصي وصية ويوصي من معه وتلك الوصية إلى أن تقوم الساعة استنصب أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، هم ضرباء، قال بأنهم ضرباء بمعنى أنهم قلة. وإذا كان في ذلك الوقت في القرن الثاني في القرن الثالث يذكر تلك الغرابة وتلك القلة، فما بالك بهذا العصر؟ فهم أقل من القليل. من يعلم السنة ومن يتعلمها ومن يعمل بها وهم غرباء. وتجد المجتمع ينبذهم ولا يستمع إليهم، ويقول هؤلاء أصحاب عقول متحجرة ورجعيون ولا زالوا على عهد العهد القديم. تحولت الأمور وتغيرت وتطورت، هل الكتاب والسنة تغيرت وتطورت؟ هل الأمر والنهي تغير أو تطور؟ سبحان الله، خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسل بينت لنا، فلازال ذلك الدين هو باق، ولن نهتد إلا بما اهتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. تحفظون هذه الآية وتقرؤونها، هل أدركتم معناها؟ هذا هو الغريب. كيف نهتدي بشيء لم يهتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فليست لنا هداية ولا توفيق إلا بهذا الكتاب والسنة. فالتطور يتطور الناس لا بأس، لكن لا يتغير كتاب وسنة ولا طريقة ولا هدي. رحمه الله تعالى.
وأخبرنا محمد بن رزق الله قال أنبأنا أحمد بن عثمان ابن يحيى قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة.
رحمه الله تعالى، ما أقل أهل السنة والجماعة؟ هو يقول له إذا سمعت بأهل صاحب السنة في المشرق وآخر في المغرب، وما دليل ذلك؟ لقلته، لأنهم قليل، وفي ذلك الوقت كانوا قليل، مع أنهم كانوا يهتمون بجمع الحديث وجمع الأخبار، ويبذلون أوقاتهم ليلا ونهارا في جمعه، إلا أنهم قلة، إلا أنهم قلة. قال وابعث إليهم بالسلام، وذلك من الحب الذي يقع في القلب لهؤلاء. قال إنهم قليل، في ذلك الوقت قليل، وفي زمننا أقل من القليل. لا ينفع علم بدون أصل، ولا يعبر طالب علم يدعي العلم بترك الأصل وهو الكتاب والسنة، وإنما نجد من يزهد في الكتاب والسنة. وكيف تقرأ البخاري وكيف تقرأ مسلم وكيف تقرأ الترمذي وكيف تقرأ أبو داود وكيف تقرأ وكيف تقرأ؟ إذا كنت أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف أبتعد عن كلامه؟ ومن أتاني فهل حضرته؟ نقل لي كلامه فأحرص إن لم نصحب نفس الرسول صلى الله عليه وسلم فلنصحب أنفاسه كلامه. دعونا نكون من أصحاب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم نكن من أصحابه جسما نكون من أصحاب كلامه. قال فقره أبعثه السلام، أبعث إليك أي إنسان مسافر أبعث إليه بالسلام أنه قريب. وأي حب بعد هذا لأهل السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من يحبهم ويجلهم ويقدرهم. نعم.
أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله.
إذا رأيتم من يدخل في قلبه من حلال فعلوا أنه من أهل السنة. وقد سمى شيخ مقبل رحمه الله تعالى هؤلاء بنصوص الدعوة. نصوص الدعوة كيف يشحطون بالتزامهم وتدينهم؟ يذهبون إلى التجار، يذهبون إلى أهل الأموال، عندنا مشاريع وعندنا، ثم يأخذون الأموال ويأكلونها. هل هؤلاء من أهل السنة؟ هذا هو الميزان، ميزان السنة. إذا رأيت الرجل يدخل في قلبه من حلال فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت يدخل في قلبه من حرام فاعلم أنه الأمر الثاني، يعني ليس من أهل السنة. وإن تزيّى بأهل السنة سماهم الشيخ مقبل لصوص الدعوة، وهم حقيقة أنهم لصوص. قال يأتون يأخذون منا تزكية ثم يذهبون بها، ثم يذهبون بتلك التزكية يشحطون. عندنا مشاريع، عندنا ناس فقراء، عندنا وعندنا إلى آخره، ثم يأخذون الأموال يعطون منها الغنم ويستهدرون بكثير. هذا هو الميزان. إذا رأيت مثل هذا اغسل يديك منه. ليس الدين بالمظهر الخارجي، هو لا بأس أن يكون الإنسان ملتزماً ظاهراً وباطناً، لكن ليس ذلك هو المقياس. قال تعرفه؟ قال إذا دخل في قلبه من حلال فأعلم أنه من أصحاب السنة وممن التزموا بذلك. لأنه يقول صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب له وهذه أخلاقه وهذه سيرته؟
وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني بعض أصحابنا قال أبو صالح عن الفراء قال عطاء الخفاف كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني.
يريد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري. من المعروف في الكتابات يقول من فلان إلى فلان، يبدأ باسمه من فلان إلى فلان سلمه الله. قال لا، ابدأ به إلى أبي إسحاق من فلان من أبي عمرو، ابدأ به لأنه صح السنة. وهذا من التوقير ومن تبجيل هؤلاء وتقديره ومعرفة حقهم وسابقتهم وفناءهم بعصرهم على السنة، على تعلمها وعلى تعليمها وعلى فعلها. قال ابدأ، لا تبدأ، أخر. وهم كلهم من أهل السنة، لكن كل واحد منهم يعرف قدر صاحبه وقدر فضله. قال ابدأ به، قل إلى فلان من فلان. والأصل أن يقال من فلان إلى فلان، أن يبدأ الكاتب بنفسه ويعرف أن ذلك مني إلى قلة ابدأ، إنه صح الاسم.
قال أبو صالح
ليس كما يكون اليوم، إن علم حديثا لا يساوي أمام الناس أحد، وإذا دخل فك المجلس فيتصدر المجالس، وهو لا يتقن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لو قيل له تعال البخاري حديث ما هو إسناده وعلى ماذا يقوم؟ قال تعالى من هذا الحديث انتهى الموضوع، الآن كتب كل بالصحيح معروف والضعيف وإلى قوة شيخنا إسناده عن قوة. وإذا وقف في مسألة الطلاق كتبها في قوقل وأتته الإجابات وأفتى نفسه ويطلق بالعشرين وهو المفتي وشيخه قوقل. أين العلم يا ناس؟ اتقوا الله. والله كلمة اتقوا الله ليست سهلة، لكن الناس كلها اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. كان يقف على المنبر يوم الجمعة وبعدها المقدمة قال اتقوا الله جلس، وقام حبة قال اتقوا الله أقم الصلاة. جمعة جمعتين ثلاثة الرجل ما تكلم. قالوا له تكلم لا عن الزنا على الصدق على الكذب عن 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 عن. قال لو اتقيتم الله ما احتجتم إلى هذا، ما احتجتم أن نتكلم في شيء آخر. ليس السهل اتقوا الله. نسأل الله التوفيق.
قال أبو صالح لقيت فضيل ابن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال لربما اشتقت إلى المصيصة
ما
لربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. قال ابن أبي خيثمة هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشير.
يقول فضيل بن عياض
قال أبو صالح لقيت
قال
لقيت فضيل بن عياض فعزاني
في أبي إسحاق وقال كنت أريد أن أذهب إلى المسيسة. المسيسة كانت في الشام وكانت فيها رباط، يعني رابط المجاهدون يذهبون لليهودون ورابطون في الأرض. قال ما معي رغبة في الرباط ولكن أرى أبا إسحاق لأنه من أهل السنة. وأما نحن اليوم إذا قالوا فلان يشرح الحديث أو يتكلم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشمأزت قلوبنا ووجوهنا ثم أعرضنا وما نستفيد. لكن إذا أتى من أهل البدع تقفل الخطوط افرش الشوارع، وإن كان الدخول بفلوس أيضاً الدخول يكون دخولاً عندما تكون في استراحات أو كذا بخمسمائة بخمسين بأربعين بثلاثين بعشرة بعشرين سجل واحد الثاني مجاناً. أية علم تجده ضحك ويلعب وهزل. متى نصحى؟ ومتى تكون عقولنا متعلقة بالله متمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال أريد المصيصة لكن ليس لي رغبة في الرباط ولكن أرى بس ذلك العالم السني أبو إسحاق رحمه الله. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله قال
كثير.